السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستفتح مجلسنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى، خاضعين له معترفين بنعمه سبحانه وتعالى علينا التي تتكاثر وتتواثر حينا بعد حين. ومن أعظم نعم الله تعالى علينا لقاء مشايخنا وعلمائنا والجلوس بين أيديهم والاستفادة من علمهم وتوجيههم. قد أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذه المجالس التي يتفضل بها شيخنا أبو عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله وعافاه بالإجابة على أسئلة إخواننا عبر إذاعة التصفية والتربية، التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها ويجعلها فتحا مبينا للمسلمين في هذا البلد خاصة وفي بلاد الإسلام عامة. هذا يا إخوتي هو اللقاء 13 مع فضيلة الشيخ، وهو اللقاء الأول في هذا الموسم الثاني من مواسم دروس الإذاعة المباشرة. وقد وافق ليلة الجمعة 4 من شهر ذي الحجة 36,400,000. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ويسدد وأن يعين ويوفق، إنه منان لطيف كريم جواد. فضيلة الشيخ، نود منكم حفظكم الله أن نستفتح بكلمة تناسب الحال الذي نحن فيه، وهو ما يحدث في الأقصى، ما يحدث في مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعدي اليهود الغاصبين على المسجد الأقصى وعلى إخواننا المسلمين هنالك. نرجو منكم كلمة توجيهية في هذا الباب، فيما ينبغي للمسلمين في العالم الإسلامي أن يعملوه وأن يقفوه تجاه هذه الأحداث. سلمكم الله وعافاكم ووفقكم لسديد القول والعمل.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على هذا العود، والعود أحمد كما يقال، في هذا الموسم الجديد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يبارك لنا فيما نستقبل في هذه الحصص وفي غيرها من الدروس التي تبث على هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لبنة خير وعلم، علم صحيح ينتفع به أهلنا في بلدنا هذا وفي سائر البلاد الإسلامية. وكما أشار أخي خالد في بداية تقديمه إلى ما يحدث في مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المسجد الأقصى من الانتهاكات الفظيعة على أيدي أعداء هذه الملة، على أيدي اليهود الغاصبين، على مسمع ومرأى العالم بأسره من خلال ما تبثه وسائل الإعلام من ضرب للشيوخ وتعد على النساء وقذائف بأنواعها صوتية ودخانية وقنابل غازات في المسجد الأقصى، ليست عند باحاته بل في داخل المسجد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهؤلاء يزعمون أنهم حماة الحريات ويدعون إلى ما يزعمون إلى الديمقراطيات التي فرضوها على دول العالم بأسره، وهي الكفر بالله تبارك وتعالى والمحادة لله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى حكم وحكمه عدل، وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله. وهؤلاء أرادوا أن يكون الحكم لغير الله، أرادوا أن يكون الحكم للشعوب، أرادوا أن يكون الحكم تابعا لزبالات عقولهم وعصارات أفكارهم الدنيئة. يزعمون أنهم حماة حقوق الإنسان، وهم أعتى الناس ظلما للإنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. وكان الواجب على الدول الإسلامية أن يتخذوا موقفا صارما حازما إزاء ما يحدث، ولو بالتحرك السياسي أو كما يقولون التحرك الدبلوماسي. تصوروا يا إخوان لو أن هذا الأمر وقع في كنيسة الفاتيكان أو في كنيسة من الكنائس، ماذا سيحدث؟ ستقوم الدنيا بأسرها. ولكن لما كان الأمر متعلق بالمسلمين وبمقدساتهم فإن حقوق هؤلاء مهضومة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولكن نقول لإخواننا في تلك الديار، لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، ووالله إننا نتألم لآلامكم ونحزن لحزنكم، وإنا ندعو الله تبارك وتعالى لكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا وأن يتقبل منكم رباطكم ودفاعكم ولو بالأيادي البيضاء رجالا ونساء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع شر هؤلاء وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، إنه سميع مجيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم وضع رابط لتحميل برنامج مقرصن من صنع الكفرة يضعه للسلفيين يستعملونه علما بأن هذا البرنامج يساعد على تصفية صوتيات العلماء، وجزاكم الله خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أول ما سمعت السؤال تبادر إلى ذهني أنه برنامج من برامجنا أو من إذاعتنا هو من هذا القبيل، ولكن ولله الحمد والمنة ليس هذا. وهذه مسألة طرحت وتطرح دائما وأبدا، خاصة في أوساط الشباب الذين يكثر استعمالهم لهذه الأجهزة ولهذه البرامج، والبرامج لكلفتها الغالية ربما يعجز الكثير منهم على اقتنائها، أي على اقتناء الأصلية منها، أدى بهم هذا إلى وجود سوق القرصنة. وهذه السوق في الحقيقة سوق محظورة في العالم بأسره، ويمنع المتاجرة بالبرامج المقرصنة. والحمد لله دين الإسلام دين الحقوق، دين أداء الأمانات إلى أصحابها، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جواب له على هذه المسألة، وهو ممن يقول بعدم جواز المتاجرة أو استعمال هذه البرامج المقرصنة. إذا قلنا المتاجرة، الإنسان لا يستطيع أن يتحصل عليها إلا بشرائها، وبالتالي لا يمكنه أن يستعمل إلا الأصلي. ولهذا فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، لأنها امتحان لهم في دينهم. الأمانة من دين الله تبارك وتعالى، ومن لا أمانة له لا دين له. ومما يتأسف له في هذا الباب أن الأمر تعدى هذه البرامج التي هي في حقيقتها بخس للناس في أشيائهم، لأن هذا صاحب البرنامج قد كلفه مبالغ باهظة ووقتا كبيرا وجهدا مضنيا، وفي النهاية يأتي واحد يأخذ هذا الجهد كله كما يقولوا ببلاش فلوس، بما أدري كم قيمة البرنامج المقرص، ممكن ب20,000، 200 دينار، 200 دينار برنامج مقرصا يأخذه من أي مكان شاء. فهذا لا شك هضم لحقوق الآخرين، وهذا ما يعرف الآن بالحقوق الفكرية. والحقوق الفكرية في الحقيقة محفوظة، ولهذا لا نجد هذا في البرامج فقط، حتى في الكتب والمصنفات، ولهذا تجدون في الكتب حقوق النشر أو حقوق التأليف محفوظة، سواء للمؤلف أو سواء للناشر أو ما إلى ذلك، وهذا حقه ووجب عليه أن يحفظه. ومن تعدى عليه تعدى على حق من حقوق الغير، وهذا ظلم عند الله تبارك وتعالى، لا يحل ولا يحق، لا يحل ولا يحق. وليس هذا فحسب، بل الإنسان يتعدى على حق غيره، ما هوش في برنامج أو في أو في أو في كتاب مؤلف، حتى في مقالة. بعض الناس عرفوا بسرقة المقالات، سراق مقالات، ثم بعد ذلك يستعرضون عضلاتهم ويدعون لأنفسهم ما ليس لهم، يعمل نفسه عالم من العلماء وهو جماعة نسخ لسق كما يقولوا شبابنا كوبي كولي، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. والمتشبع بما لم يعطى، قال فيه نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، كلابس ثوبي زور. هذا خديعة وتصنع بما ليس فيه، وهو ربما ليس أهلا له. وأزيد وأقول، وللأسف الشديد أننا نجد بعض من الخطباء الذين يبهرون الناس ربما بخطبهم وهي مسروقة، أخذوها من غيرهم من غير أن ينسبوها إليهم. سبحان ربي العظيم. يقوم قائمهم على منبر، هو منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء بالأمانة والذي ما عرف إلا بالأمانة، ثم يلقي على الناس خطبة من أولها. والله الذي لا إله غيره، بعض الخطب من الاستفتاح إلى النقطة الأخيرة في الخاتمة كلها للغير، ولا ينسب هذا لقائده أو لصاحبه. ما يضرك إذا قمت بين المسلمين وقلت قال شيخنا فلان بن فلان في خطبة له، وتقرأ عليهم هذه الخطبة التي أعجبك. أحدهم نصحناه في هذا الباب، قال لي والله خطبة عجبتني وقلت نفيد بها. ما عليش فيد بها إخوانك، ولكن بالنسبة الأمر لقائله هذا هو الواجب. ما عليش، قد تلتقي الأفكار وقد تتوافق العقول في مسألة من المسائل. مرة من المرات أحدهم اتصل علي وقال لي والله فائدة أنا ذكرتها في درس كذا كذا، أحد الإخوان نسبها إليه ونقلها ونشرها. قلت سبحان الله، لعلكم توافقتم. قال لي لا، يعني جزم على أنه لا يمكن أن يوافقه فيما رآه أو استنبطه من فائدة غيره. سبحان ربي العظيم، هذا لا يكون ولا يمكن أبدا، خاصة إذا علمنا أن الثاني لم يسمع ولم يلتقي ولم يقرأ ما قاله الأول. وهذا يقع يعني حتى عند المتقدمين. قد يقول قائل وجد هذا عند المتقدمين، يأخذون عن شيوخهم ولا ينسبون. هؤلاء يا إخوان، هؤلاء تجد الواحد فيهم قد لقن كلام شيخه، يعني كأنه مشبع من كلام هذا الشيخ. إذا تكلم ربما يتكلم بكلامه، يتكلم بكلامه من غير قصد ولا إرادة ذلك. وهذه حقيقة، وهذا حقيقة التتلمذ على الشيخ. ليس معنى هذا أنه التلميذ يأخذ كل شيء عن شيخه أو يقلد شيخه أبدا، ولكن هذا قد يقع. وسلف هذه الأمة الأصل فيهم أننا نحسن بهم الظن. فعود إلى ما بدأنا به، الواجب على إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن يعطوا الحقوق لأصحابها، وأن لا يتعدوا على أي حق من حقوق غيرهم وإن كان هذا الغير من الكفارة. وأنا كنت نصحت بعض إخواني في هذا الباب أنهم إذا عجزوا عن برنامج من البرامج يشتركون في شرائه مجموعة 10 أو 5 أو كذا يشتركون ويستفيدون من هذا البرنامج بعض البرامج كبرنامج لطلبة الهندسة يعني الأصلي سعره باهظ جدا، وهم مجموعة مثلا 5 أو 4 من هؤلاء الطلبة يشتركون في هذا البرنامج ويستعملونه جميعا، والله الموفق لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هناك بعض العوام لما يكون يتكلم ثم يسمع الأذان يقول على الحق، أي هذا دليل على أن كلامي هذا حق، هل هذا القول بدعة أو هو جائز؟ ومثله أنه ربما يكون يتكلم عن شخص ثم يأتي ذلك الشخص فيقول الناس عندنا كنا نتكلم عنك عمرك طويلة، هل هذا شرك أكبر أو أصغر أو تطير أم ماذا؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن الآذان وما تعلق به، يعني ما تعلق به بالنسبة لألفاظه، بالنسبة لمواقيته، بالنسبة لما يقال بعده، هذه كلها أمور توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل في شيء من هذه الأمور إلا بدليل. يؤذن ألفاظ الآذان بدليلها، ولا يجوز له أن يزيد لفظا أو أن ينقص لفظا كما يفعل بعض المبتدعة كالرافضة بزيادة لفظة علي ولي الله، أو المتصوفة بزيادة لفظ حي على خير العمل كما هو في بعض البلاد، والحمد لله الذي سلم بلدنا هذا من مثل هذه البدع والمحدثات. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. حتى بعد الآذان إذا انتهى المؤذن من آذانه ماذا نقول بعد الآذان؟ هذا فيه سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أثناء الآذان فيه سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحاكي المؤذن، يعني أن نكرر معه ما يتلفظ به من ألفاظ الآذان. قال الله أكبر نقول الله أكبر، إلا في الحيهلتين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الصحيح، وبعد الآذان كذلك. أي لفظ زائد على هذه الألفاظ يعتبر من محدثات الأمور، وكما يقال كلما أحيت سنة أميتت بدعة، والعكس كذلك صحيح، كلما أحيت بدعة أميتت سنة، كلما أحيا الناس بدعة، لأن البدعة وش ما هي مضارها؟ من أعظم مضارها أنها تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني الإنسان الذي يأتي بهذه البدعة لا يمكنه أن يأتي معها بالسنة، لا يستمعان، يترك السنة في مقابل هذا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا هذه الألفاظ كما قال علماؤنا لا دليل عليها من الشرع، فما دام لا دليل عليها لا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بها، ولا يجوز لنا أن نتلفظ بها على إثر سماعنا للآذان، على إثر سماعنا للآذان، سواء في بدايته أو في نهايته، الكل سواء. يا إخوان، نحن متعبدون بشرع علينا فيه الاتباع فحسب، علينا بالاتباع فحسب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا هو الأصل، والله أعلم. والشطر الثاني من، ولا هذا سؤال ثاني، من يتكلم شخص يقول إيه؟ ثم يأتي ذلك الشخص. وهذه من الأمور، أو أنا أدرجها ضمن الأخطاء الشائعة بين الناس، والخطورة تكمن في أن هذا الخطأ خطأ عقدي، والأخطاء العقدية أشد جرما وإثما عند الله تبارك وتعالى، يعني مبناها على اعتقاد، والاعتقاد لا دخل للبشر فيه، الاعتقاد هذا لا بد أن يكون وحي من السماء، آية منزلة، أو حديث صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نجد له أثرة من علم أبدا مثل هذا القول. نحن لا نقول أن هذا من الشرك، لأن صاحب هذا الكلام لا نعتقد أنه يظن أمر في هذا، ولا يدرج كذلك تحت باب الطيرة، لأنه ليس منها، ولكن هو اعتقاد باطل، هو اعتقاد باطل وتخمين فاسد. هذا اللي كتشوفه تقول عمرك طويلة، عمرك طويلة، لا علاقة لهذا بهذا البتة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله. هذا سائل يسأل عن بعض الأمثلة الفرنسية التي يستشهد بها أساتذة الجامعة، هل يجوز استعمال مثل هذه الأمثلة أم لا؟ هو كتب مثالين باللغة الفرنسية، إن أذنت لي رطنت بها كما كتبه.
ها؟ أقرأ
المثال.
خليني أكفيك سرا.
جزاك الله.
الشيخ خالد يتحول شوية من هذه اللغة. هذا السائل، وهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابتلينا في بلدنا هذا، أو تقريبا في البلاد المغاربية عموما، أننا حفظنا بعض الأمثال باللغة الفرنسية، وكثيرا ما نرددها بمناسبة أو بغير مناسبة، كقولهم لي بون كونت فون لي بون زامي. ومن مثل هذه الأمثلة هذا الذي ذكره السائل، قال من هذه الأمثلة سيون فورجون que l'on devient forgeron. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. بمعنى عند اشتغالنا بالحدادة نصبح حدادين. عند اشتغالنا، يعني كي نخدموا في الحدادة حداد، نصبح بعد ذلك حدادين. واحنا ولله الحمد والمنة عندنا في هدي نبي، عندنا في باب الأمثال من الأمثال العربية في هذا الباب الشيء الكثير، وعندنا من الهدي النبوي، أو وإن كان الحديث أظن موقوف على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو وهو كما جاء في هذا الأثر، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. إذا حبيت تصبح عالم أو صاحب علم عليك أن تتعلم، إذا أصبحت أن تصبح حداد عليك أن تشتغل الحدادة، ستتعلمها في أثناء شغلك فيها. فهذا يغنينا عن مثل هذه، عن مثل هذه الأمثلة التي هي ليست لنا بل هي لغيرنا. وذكر مثال آخر في قولهم لشك لفوا دو لا غيسيت، يعني الإخفاق هو طريق النجاح، يعني تفسير هذا أو ترجمة هذا المثل. نظن أبو فهم أو يسمع فيه. ولكن عندنا كذلك ما يغنينا عن مثل هذه الأمثلة التي هي لغيرنا، ولربما يعني بعض الباحثين في اللسانيات أو في اللغات يجدون أن أصل هذه الأمثلة من العربية، أخذها هؤلاء من المسلمين لما كانوا في الأندلس، وقد علم المسلمون لما دخلوا بلاد الأندلس أوروبا شتى العلوم، وكانوا طلبة بل كان أمراء ملوك أوروبا يأتون إلى الأندلس ينهلون من علوم علمائها في ذلك الزمن. من الأمثلة في هذا الباب أو مما يغنينا عن هذا المثل في هذا الباب حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن لا نسلم أنه كل نجاح لا بد أن يكون بعد إخفاق، هذا لا نسلم به على الإطلاق، بل قد يكون هذا وقد لا يكون. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد هدي، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. فقد هلك يعني كل عمل أصحابه يكون عندهم حماس فيه، يعني يأتونه بشره ويدخلونه بقوة، كما هو حال الناس في الكثير من الأمور. حتى من حديث عهد بالالتزام يبدأ بقوة وكذا وكذا، ولكن سرعان ما يبدأ الفتور ويبدأ الإخفاق. فمن كانت فترته يعني لما جاء هذا الفتور وأحس به وانكسر لذلك قلبه ولام نفسه وعاتبها وراجعها حتى يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، هذا على خير وهو في خير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح. أما من كانت فترته إلى الهلاك إلى غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما راجع ولا تراجع، هذا هلك أو ظل كما جاء في الرواية الأخرى. والأمثلة في هذا الباب كثير. يصلح له كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية أو لم يعرف أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قول عمر أحسن، قول عمر رضي الله تعالى عنه لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني الذي عرف الجاهلية عرف حقيقة الإسلام وذاق حلاوة الإيمان، لأنه عاش الفرق بين هذا وذاك، عاش الفرق بين الشرك والتوحيد وبين الظلم والعدل وبين الشر والخير، ووقف على ذلك من هذا القبيل. وقبل أن أنتقل إلى السؤال لأنه صاحب هذا السؤال ذكر هذه الأمثلة وأشار إلى أمر هل يجوز استعمال مثل هذه الأمثلة باللغة الفرنسية، يعني استعمالها يجرنا إلى مسألة عمت بها البلوى عندنا، وهي التحدث بغير العربية لغير ما حاجة، يعني التحدث باللغات الأجنبية من غير حاجة إلى ذلك. والله تبارك وتعالى قد، وكان الشيخ خالد في حصته بالأمس قد تكلم في مسألة اللغة واللغات والقياسية وما إلى ذلك، وهذا من بديع خلق الله تبارك وتعالى في هذه الألسنة واختلافها وتنوعها. والعلماء علماء اللسانيات يقولون أن عدد اللغات في العالم بالآلاف بالآلاف، كلها ألسنة أقوام يتخاطبون بها ويفهمون بها ويتعلمون بها. ولكن كل هذه اللغات يأتي على قمة هرمها كما قال بعض أهل العلم، هذه اللغة العظيمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لأن تكون لغة القرآن، لأن تكون لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة كما قال ربنا تبارك وتعالى وتحيتهم فيها سلام، وهي لغة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه اللغة التي تميزت بميزات لا تجدها أبدا في غير هذه اللغة. وقد كتب في هذا الباب من العلماء الشيء الكثير، وفيما أظن وأعتقد وإن كان باعي في هذا ضعيف، أن من أحسن ما ألف في هذا الأمر كتاب الخصائص لابن جني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كتاب عظيم في هذا الباب في بيان خصائص هذه اللغة، حتى أنه ذكر من الفوائد وهذه من الطرائف، يقول أن الأعاجم الذين تعربوا، ووجد من الأعاجم الذين تعربوا من أصبحوا أئمة في اللغة، بل جل أئمة اللغة أصلهم أعاجم. يقول لو سألت أحدهم ما الفرق بين لغتك واللغة العربية، يقول ما فيش وجه للمقارنة أصلا، لا يوجد وجه للمقارنة. ويقول هو سألت عن هذا أبا علي اللغوي أحد أئمة اللغة فأجابني بمثل هذا، ما فيش وجه للمقارنة أبدا. هذه اللغة التي تنكر لها أهلها، هذه اللغة التي زهد فيها أهلها، الآن العلمانيون والليبراليون في بلدنا هذا يريدون إزاحة اللغة العربية. تعلمون معنى أننا نستبدل اللغة العربية باللغة العامية؟ أننا نقوم بوأد لغتنا، يعني كأننا ذبحنا هذه اللغة على هذه الأرض العربية. وأنا أذكر على قولهم فائدة ما أدري إذا كان فيه من سبقني إليها أو ذكرها، أنا أقول هذه فائدة من كيسي، يعني ما قرأتها ولا سمعتها. وأنا أتأمل في هذا الموضوع الذي أرهقنا يا إخوان، والله أرهقني وأهمني بهم عظيم. وأنا قبل فترة بديت نراجع في بعض الكتب المدرسية الموجودة خاصة هذه السنة الدراسية يا إخوان، والله أمر مدبر بليل، جريمة حاك على أبنائنا لصدهم عن سبيل الله، لصدهم عن سبيل الله. وأنا من على هذا المنبر أدعو أساتذتنا الشرفاء، ويجدون هذا في الكتب المدرسية في كافة المستويات، في كافة المستويات ما تعلق بالكتب التقريب، وفي كافة المواد، في كافة، يعني أنت تتعجب في مثلا الكتاب المدرسي متعلق بالإنجليزي تلقى السم المدسوس لأبنائنا من خلال هذه اللغة، في كتاب النصوص العربية تجد الشيء العجب، الدعوة للرفض، الدعوة للكفر، الدعوة للانحلال. الآن أرادوا استحداث التربية الجنسية، التربية الجنسية مآلها إلى الانحلال الأخلاقي منذ أن يبدأ يدخل التلميذ إلى الابتدائي. نسأل الله عز وجل عفو العافية، ونسأل الله عز وجل أن لا يوفقهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يخرج من أصلابهم أعداء لهم. وهذه من دعوتنا للخير لهم، أن يخرج من أصلابهم أعداء لهم. هذه الاستبدال العربية بالعامية، أننا فيما بيننا، هذه الفائدة التي أردت أن أنقلها لإخواني، أننا وهذه دعوة لا تظن أنها خاصة بالجزائر، هذه دعوة في البلاد العربية كلها. يصبح العرب العربي إذا التقى بأخيه العربي لا يتكلم معه إلا بالإنجليزي، ما يتكلمش معه بالعربي، لأنه أنا بالعامية نتاعي يفهمني السعودي. سعودي أنت تجي تتكلم معه تقول له هذا أنا جيت من السبيطار والطوموبيل راحت، وش الغاز. مرة الشيخ يقول يروى الشيخ العباد واحد من الجزائريين مر على حلقة الشيخ وسمعوا يقول محمد بن كذا ثقة والأخر ثقة، ظن أنه هذا راه يبرح باللي تاهوا من الحجاج، نار بأعلى صوته قال للشيخ يا فلان، قال له مسعود بن قدور ما شفتوهش، يعني يقول للشيخ تكلم بعاميته. الشيخ قال لمن أمامه قال فيكم واحد مترجم يفهم وش يقول هذا الرجل، تكلم بجملة ربما في أربع كلمات وهو شيخ. نصل إلى هذه المرحلة أننا فيما بيننا نتكلم بالإنجليزي، وهذا الذي يفرح أعداءنا الآن. وهذه ليس الخبر كالمعاينة، بعض البلاد والعواصم العربية وبعض مطاراتها خاصة لو تتكلم بالعربية لا تجد من يسمعك ولا من يفهمك. روح مطار دبي ولا مطار الدوحة ولا ما، أبدا إنجليزي، وإلا أنت أتيت من كوكب آخر، كأنك غريب في بلدك، أنت في البلاد العربية في بلدك. صلى الله عز وجل عفو العافية. هذه اللغة التي زهد فيها أهلها من العار ومن الشنار ومن الخزي، أنك تمشي في شوارعنا لا تكاد تجد، أصبحنا لا نكاد نجد لافتة باللغة العربية، لافتة واحدة في بعض المناطق إلا في المؤسسات الحكومية. والله مشيت في بعض شوارع بعض المدن ما وجدت إلا في المؤسسات الحكومية، ما ليش نقول على مدينة تيزي وزو ولا على مدينة بجاية، في كل المدن، مدن الغرب مشينا، في المدن بعض مدن الشرق الأمر أهون، العاصمة عندنا احنا في شارعنا الفوق انا في العين، محل او محلين اللي بالعربية لافتاتهم، وأصحابها من أصحاب هذه المحلات ممن يشهدون الصلاة معنا، ومن الآن وقيل راهم في الحج وكذا وكذا. صلى الله عز وجل عفو العافية. وهذه لا تظن أنها من الأمور الهينة، والله إنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة. وهذا لأجل هذا فإن علماءنا تكلموا في هذا، يعني في حكمه من تكلم باللغة بغير اللغة العربية لغير الحاجة. وقد أكثر من ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد قال في اقتضاء الصراط المستقيم كلام نفيس أردت أن أنقله لإخواني. قال عليه رحمة الله: اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية، يعني حتى اللي هم أصحاب لسان تلك اللغة، ولكن الفقهاء يكرهون الدعاء بغير اللغة العربية. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا لا يحرم بالعجمية ولا يدعو، لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها أي بالأعجمية ولا يحلف بها. وقد نهى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قال الإمام مالك عليه رحمة الله نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن رطانة الأعاجم، وقال إنها خب، يعني من المكر والخديعة. هذا في 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 في, في حكم الحديث بها لغير حاجة، لغير حاجة، يعني إنسان ما هوش تكلم مع واحد من أهل هذه اللغة، يعني تتكلم مع فرنسي تحتاج إلى أن تتكلم بها، تتكلم مع من لا يحسن اللغة العربية تحتاج إلى، وهذا شيء طيب أنك يعني تتكلم بأكثر من لغة واحدة، هذا شيء طيب، تتكلم أكثر من لغة واحدة تستعملها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تستعملها في تعليم الناس، تستعملها في قضاء مصالحك وحوائجك وما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا إمام في بلدتنا نحسبه سلفيا والله حسيبه، جعله الله سببا في نشر المنهج السلفي في البلدة وتشجيعا منه على حفظ القرآن لطلاب المدرسة القرآنية تابعة للمسجد ولا سيما البنات، قام بتخصيص رحلة لهن لمدينة سياحية تبعد حوالي 50 كيلومتر عن مدينة عن البلدة، واصطحبهن بنفسه، مع العلم أن أعمار هؤلاء البنات ما بين 8 إلى 13 سنة، وفيهن من قد تكون بلغت. من الإخوة من أنكر عليه ذلك وقالوا إن في هذا تربية للبنات على حب الرحلات والخروج وما إلى ذلك، وهو كذلك قدوة في البلد، وقد يكون عمله سببا لفتح الباب لغيره ممن قد لا يتورع ورعه. السؤال، هل هذه الطريقة في التشجيع مقبولة شرعا، وما نصيحتكم في مثل هذا الموقف، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا قبل أن أجيب على السؤال، وبناء على ما ورد في السؤال، نتقدم بالشكر لهذا الإمام على جهده ودعوته، يعني كما يقول توعنا نشكره قبل ما نطيح عليه، نشكره على جهده واجتهاده ودعوته هذه لهذه الدعوة المباركة ونشره للخير بين إخوانه في هذه البلدة. صلى الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجنبنا وإياه الزلل. أما جوابا على سؤال الأخ أو ما قام به هذا الإمام تشجيعا للطالبات من البنات في المدرسة القرآنية، نحن لا شك ولا ريب، لا نشك في نية هذا الإمام، وأن نيته الخير وأنه مريد للخير، ولكن نحن دائما وأبدا نقول ونردد هذه العبارة، كم من مريد للخير لا يدركه. ونحن دائما ننصح إخواننا في مثل هذه الأمور أن يرجعوا إلى إخوانهم، أن يرجعوا إلى كبرائهم في استشارتهم، لا نقول في استفتائهم مثلا، في استشارتهم. شاور إخوانك يا أخي، عمل مثل هذا شاور فيه إخوانك، إيش رأيكم نشجعوا البنات نأخذوهم في رحلة، سينورك إخوانك بآرائهم. لما؟ لأننا نرى أنه في هذا التصرف محاذير شرعية، المحظور الأول البنات اللاتي بلغن 13 سنة، هن كبيرات يا أخي، كبيرات. ولهذا جاء في السؤال ربما من بلغت، يعني من هاته البنات. وبالتالي لا يجوز مثل هذا الأمر وأنت معهن ومختلط بهن. ولا ندري يعني في السياحة هذه وش راح يكون، في السياحة ماذا سيكون، وإن كانت المسافة ليست مسافة سفر إلا أنه هذه تسمى رحلة، يعني خروج وربما أكل وربما شرب وربما ضحك وربما لعب، هذا لا يستقيم أبدا، لا يستقيم إذا أخذنا البنات والذكور في اختلاط، ولا يستقيم كذلك مع بنات في مثل هذا السن، لأنه باب من أبواب الشر عظيم، فيه فتح لباب من أبواب الشر. ولا ينبغي من مثل هذا الإمام أن يفتح على نفسه مثل هذا أبدا أبدا. الإنسان عليه أن يصون عرضه كما يصون دينه، كما يصون دينه يصون عرضه كذلك. والإمام قدوة بين أهل مدينته أو بلدته. أمر ثاني، لا ينبغي لنا أن نعود أبناءنا وأطفالنا على المكافآت في كل حفظهم. نربيهم يا إخوان على الإخلاص لله جل وعلا، على الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال، وأنه يعمل هذا لله، ما هوش يعمل باش يفوز بطابلات ولا بهاتف ذكي في النهاية. وأنا تقصدت هذه السنة في دورة الصيف لتحفيظ شيء من القرآن والمتون اللي ينظموها الشباب عندنا في المسجد، أنه ما تكونش جوائز هذه السنة، ما تكونش جوائز لأجل هذا القصد، ما هوش بخلا منا أو فقرا أصابنا، إنما تقصدا حتى أبناءنا يترباوا على أن هذا يريدون به وجه الله تبارك وتعالى. إذا جاءت المكافأة تشجيعا لهم هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، ولكن من غير هذه المحاذير. ولهذا احنا ننصح الأخ الكريم هذا من خلال هذا المنبر، وننصح إخواننا أن يبلغوا هذا لإمامهم يعني بالكلمة الطيبة وبالنصح اللين، لأننا نحب الخير لإخواننا جميعا، وهو لا شك ولا ريب، قلت هذا وأكرره، قصد خيرا، ولكن كم من مريد للخير لا يصيبه لأنه أخطأ سبيله فيه. والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا السؤال تكرر بعضه لكن لعموم الحاجة إليه، ويجمع 3 أجزاء يطرح لعموم الحاجة إليه، فيسأل عن 3 مسائل يتكرر السؤال عنها في باب الجنائز. السؤال الأول عن حكم إلقاء الموعظة عند الدفن، وإذا ألقيت الموعظة يفترق الناس، وبعض الإخوة يخرجون وبعضهم يبقون زعما منهم الحفاظ على جماعة المسلمين وعدم تفريق الناس، وحتى صار بعض العوام يظنون أن من لا تلقى عنده هذه الموعظة فهو مظلوم، يعني من الأموات.
سبحان
الله. ويسأل كذلك عن الصلاة على من، الصلاة الجنازة على من مات وهو لا يصلي، أو لا يعلم حاله مصلي أو غير مصلي، أو مات وهو يشرب الخمر، وكذلك صلاة الغائب إذا صلي على الميت، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني نجعلها لآخر سؤال. طيب نجعله جواب مقتضب. المهم كما ذكر شيخ خالد أن هذا السؤال قد تكرر، ولكن يعني حاجة الناس إليه كذلك تتجدد، وكل مرة يسألون عنه، وهذا لمواظبة أصحابه عليه ولما يحدث بسببه أو على إثره. مثل ما أسلفت سابقا أنه كلما أحيا الناس سنة أماتوا بدعة، كلما أحيا الناس سنة أماتوا بدعة، والعكس كذلك صحيح. نحن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بعد الدفن، إذا انتهى المسلمون من دفن أخيهم، وهذا من حقه عليهم وهو من آخر الحقوق على إخوانه المسلمين، أن يشهدوا جنازته، أن يجهزوه وأن يشهدوا جنازته، وأن يقوموا بدفنه، وأن يدعوا له بعد دفنه. هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دفن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون أظن، قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، بعد الدفن قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني هذا الموطن موطن دعاء، والميت نحن في الجنازة دائما وأبدا نسعى فيما هو مصلحة للميت، الإسراع بها هذا لمصلحته، الاجتهاد في السنة فيها هذا لمصلحته لأنه يؤجر على ذلك، نهي ذويه وأهله من البكاء والعويل هذا في مصلحته، الدعاء له بعد دفنه هذا كذلك في مصلحته، فنحن لا ننشغل عما ينبغي بما لا ينبغي، الذي ينبغي وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو لأخينا، احنا ننشغل، والله في بعض الأحيان بعض هؤلاء خطباء المقابر، أنا نسميهم خطباء المقابر، يدخلوا في مسائل سياسية وهو في المقبرة، والرجل يعني تو دفنه وواروه بالتراب، الموقف موقف موعظة، موقف موعظة، والذي لا يتعظ بالجنازة لا يتعظ بشيء، كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كفى بالموت واعظا. فيا إخوان هذه هي السنة، أن تدعوا لإخوانكم، معليش الإمام موجود معكم ينبه الإخوان مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا لأخيكم يا إخوان فإنه الآن يسأل، يدعو له، وما هو الشرط الدعاء الجماعي ورفع الأيدي والتأمين كما يفعل المبتدعة، أو قراءة البردة كما يفعل التجانية وغيرهم، وتلك الأذكار الجماعية، هذا كله ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، السنة أن ندعو لأخين. أردنا الموعظة نقتدي بهذا بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه ولكن أثناء الدفن، ولكن أثناء الدفن، وانظر إلى الحكمة النبوية في مثل هذه السنن، أثناء الدفن طائفة من الناس مشغولة بدفن الميت، وجم غفير من الناس واقف، عوض أنه يعني ربما يتصيد الشيطان من يتصيد ساعة غفلة، النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بموعظة، وعظهم بموعظة، وإخوانه يتمون دفن أخيهم، لما انتهى الدفن قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فالموعظة تكون أثناء الدفن ليس بعد الدفن، بعد الدفن هذا خلاف السنة، بعد الدفن هذا خلاف السنة. الآن نأتي إلى مسألة ماذا يفعل من علم هذا. أنا أنصح إخواني أنهم إذا انتهوا من الدفن مكثوا قليلا بقدر الدعاء لأخيهم، دعوا لأخيهم، هذا راه يوعظ ولا راه يخطب ولا راه يدير في خطاب سياسي شأنه لا يهتموا به، يدعوا لأخيهم ثم ينصرفون من غير أن يلفت انتباه الناس، كل واحد يعني ينصرف على حدة، وأنا هذا الذي أصنعه، ينصرف على حدة وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، ولا يشوش ولا يحدث فتنة كما يفعل بعض شبابنا. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. تتمة السؤال، الصلاة على من لا يصلي أو تارك الصلاة أو من لا يعلم حاله. يا إخوان، الأصل أننا في بلاد المسلمين نصلي على جنائزهم من غير التفتيش عليهم، يعني إذا كنا واحد ما نعرفوش نبدأ نديره مثلا. أنا أنت أراك تصلي في الحرم مثلا ولا في المساجد الجوامع الكبار، يأتي بالميت لا يعرف، أنت تبقى تدير في البحث والتنقيب عن هذا الميت، لا أنت لست مأمور بهذا، صلي على المسلمين عموما وانتهى الأمر. من مات على كبيرة من المسلمين سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، تارك صلاة، شارب خمر، مات على كبيرة، أنه لا يصلي عليه من يقتدى بهم من الناس، حتى لا تكون هذه تزكية لأمثالهم ويكون فيها عبرة لأضرابهم، يعتبرون يشوف باللي هذا تارك الصلاة فلان أبى أن يصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأبى أن يصلي على من كان عليه دين ومات ولم يترك سداد دينه، ولم يقم أحد من الصحابة بتولي هذا عنه، يعني يتولى تسديد دين أخيه عنه، كان لا يصلي عليه، يقول صلوا على أخيكم وينصرف، أو صلوا على ميتكم وينصرف. فهذا لا يصلي عليه من يقتدى بهم كالإمام ولا العالم ولا القاضي، أما عامة المسلمين يصلون عليهم لأنهم ماتوا على الإسلام والعلم عند الله. أما صلاة الغائب قال كذا صلاة الغائب، إذا صلي عليه، يعني إحنا في هذه المسألة على مذهب مالك عليه رحمة الله، إذا صلي عليه لا يحتاج إلى أن نصلي عليه صلاة الغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الغائب على من لم يصلى عليه، على النجاشي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت المخصص لهذه الحصة قد انتهى، ربما أخذنا منه بعض الدقائق، نستسمح إخواننا في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم، ساعة من الإجابات المفيدة والتوجيهات السديدة، بل ومن الأوقات السعيدة أنارت الطريق وأنهجت السبيل على التحقيق. يكون ختامها الدعاء للشيخ حفظه الله بالعافية ومزيد السداد والتوفيق، فجز الله الشيخ خيرا على ما قدم، والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.